أنا الحبيب فأقبلوا وتراحموا.
ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم صاحب الفضيلة؟
الحمد لله خير.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك، أدام الله عليك الخير بالدنيا والآخرة.
آمين.
نحن بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة على موعد مع المقوم الثالث من مقومات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، والتي ينبغي الدعاء أن يسير عليها، ألا وهو مقوم البصيرة والعلم والفهم والعمل.
نعم.
أنا أريد من فضلتك فقط أن تذكرنا بما دار من حوار في الحلقة المنصرمة حتى نكون مع المشاهدين في وادي التقارب ونشرح في هذا الحديث بإذن الله تعالى.
الحمد لله الذي أكرمنا بنور العلم المبدد لظلمات الجهالة، وأنقذنا بنور الوحي من السقوط في درك الضلالة، وأرسل لنا رسوله بالهدى ودين الحق إرشادا لنا ودلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، القائل بأبي وأمي وروحي، إن العلماء ورثة الأنبياء. وسأذكر الحديث بطوله في الحلقة إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه،
صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله الطيبين الطاهرين،
آمين يا رب،
وأصحابه الغر الميامين،
آمين،
وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين وبعد،
آمين.
نعم، لقد تكلمنا في اللقاءات الماضية عن هذا المقوم العظيم من مقومات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ألا وهو التجرد والعدل والإنصاف.
نعم.
وقلت بأن الدعوة في أمس الحاجة إلى هذا المقوم، وهذه المقومات كما أصلنا هي مجموعة القواعد والأصول والأسس التي أرساها وأصلها وقعدها نبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل التوقيف لا على سبيل الاختيار. فواجب على كل داع صادق رباني سالك لدرب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه المقومات. لا يمكن أبدا لنا أن نحقق مقوم التجرد والعدل والإنصاف إلا بمجموعة من القواعد العملية كالتورع في القول، والتجرد عن الهوى، وحسن الظن بالمسلمين جميعا، وكذلك عدم إهدار الحسنات، والقول والتعامل والحكم على الآخرين بعلم وعدل وإنصاف. ثم يجب علينا كما أصلنا في أخيرا في الحلقة الماضية ألا نتعصب للأشخاص ولا للأحزاب ولا للجماعات.
تمام.
ووقفنا في آخر الحلقة على كلمات رائعة للأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم،
تمام،
الذين حذروا من التعصب للأشخاص فضلا عن التعصب لهم أنفسهم، ودعوا الأمة جميعا إلى أن يدوروا مع الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف الرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، ولو سكت من لا يعرف لقل الخلاف. نعم، نحن على موعد مع مقوم ثالث من مقومات هذا المنهج الدعوي للنبي صلى الله عليه وسلم، أراه من أخطر المقومات، ألا وهو البصيرة
والعلم
والفهم والعمل. أنا أرى الفهم من أخطر المقومات التي تحتاج إليها الأمة عامة والدعوة خاصة في هذه الأيام.
كيف ذلك؟
لأننا نعيش اليوم زمانا صارت فيه جرأة شديدة من كثير من الناس على العلم وعلى القرآن والسنة، وعلى الأدلة. فلا يتورع كثير من الناس الآن أن يتكلم في بعض النوازل التي لا يجوز أبدا لعالم جليل الشأن عظيم القدر أن يتكلم فيها بمفرده، وإنما يجب أن تعرض هذه النزيلة على مجمع فقهي. فيتجرأ بعض الصغار من أبنائنا وطلاب العلم بل ومن عامة المسلمين على الحديث في هذه النوازل التي تحتاج كما ذكرت إلى المجامع الفقهية. فلو عرضت بعض النوازل التي يتجرأ أمثالنا للإفتاء فيها الآن، لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع له الصحابة من أهل بدر رضي الله عنهم. خلينا الأول نقف عند معنى البصيرة باختصار، لأنه سيندرج الحديث عنه وأنا أتكلم عن العلم والفهم بإذن الله تعالى. البصيرة يا دكتور محمد هي قوة الإدراك والفطنة.
قوة الإدراك والفطنة.
قوة الإدراك والفطنة، وهي المعرفة والتحقق. قوة الإدراك والفطنة وهي المعرفة والتحقق. تقول فلان ذو بصيرة، ذو بصيرة أي له فطنة وعقل وفهم وإدراك. وتقول فلان أعمى البصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي ضرب الهوى قلبه، ضرب الهوى قلبه وبصره، فأصبح لا يرى إلا بهواه. فلان أعمى البصيرة أي ضرب الهوى بصره وبصيرته فعمي قلبه وأصبح لا يرى إلا بهواه.
سلم يا رب. هل هذا المطلوب في أو عليه فهم الآية في قوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة؟
نعم، هذا هو الدليل.
تمام.
أنا فقط أود أن أذكر كلمة أخيرة في التعريف للإمام الجرجاني رحمه الله تعالى في التعريفات. يعني قرأت كلاما عجيبا. نعم. بيقول البصيرة، البصيرة هي قوة القلب المنور بنور الله.
الله، جميل. البصيرة هي القلب المنور بنور.
البصيرة هي قوة القلب،
قوة القلب
المنور بنور الله. تتدرج فيها عم الشيخ محمد ولا ايه؟ هو القلب في بنور. مش احنا قلنا ان مش قلنا ان الايمان، ان للايمان نورا في القلوب؟
نعم صحيح.
مش القلوب اربعة؟
قلب ينير،
قلب أجرد فيه سراج يزهر أي يشرق ويضيء وينير، فذلك قلب المؤمن. هذا كلام حذيفة؟
لا صحيح.
والحديث صح موقوفا
صحيح
وأضعف مرفوعا ومضار تضاشيم على الليث بن أبي سليم ومتكلم فيه كما قال بعض المحققين من أهل الحديث. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. إيه الكلام الغالي ده؟
ما معناه؟
معناه أن السحابة في كبد السماء الكثيفة السوداء المظلمة تحجب نور القمر، نور القمر عن الأرض، كذلك تحجب سحب المعاصي نور الإيمان في القلب.
سلم يا رب. سلم.
فإذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر إلى الأرض، وإذا انقشعت سحب القلب بالتوبة والأوبة أشرق نور الإيمان في القلب.
نعم. الله، جميل.
فالإمام الجرجاني
سحب المعصية من القلب.
نعم. كلا بل
ران على قلوبهم.
خلاص. يقول الجرجاني البصيرة قوة القلب المنور بنور الله. اللهم نور قلوبنا بنور.
آمين يا رب العالمين. آمين.
والله نحتاج إلى هذا النور
يا رب.
والله نحتاج إلى هذا النور.
صدق.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه؟ اللهم اجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعلني نورا في بعض الروايات.
لا.
يعني يطلب أن يحيطه النور من كل جانب، لأنك لو منشدش في هذا النور فتتخبط في حنادس الظلام.
ومن لم يجعل الله له نورا.
الله يفتح عليك.
نعم.
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فمن لم يمشي في النور حتما سيتخبط في حنادس الظلام ويصبح كالأعمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم.
إذن البصيرة هي قوة القلب المنور.
نعم.
بنور الله تبارك وتعالى. شوف بقى بيقول إيه؟ بيقول يرى بها أي بالبصيرة.
نعم.
حقائق الأشياء وبواطنها. ده الكلام
الله
بقى.
الله أكبر.
حقائق الأشياء
وبواطنها.
وبواطنها.
نعم.
وهي بمثابة البصر للنفس يرى بها صور الأشياء وظواهرها. وهي بمثابة البصر للنفس أي للإنسان.
للجسم يعني.
للجسم. يرى بها
صور الأشياء
وظواهرها. يبقى البصيرة يرى الإنسان بها حقائق الأشياء وباطنها كما يرى بالبصر صور الأشياء وظواهرها.
تمام.
يبقى البصيرة نور يقذفه الله عز وجل في قلب الداعي الرباني الذي يتحرك بدعوته خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يريد بها إلا رضاه.
بارك الله فيك وأحسن الله عليك. جميل. في قوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، نريد أن نقف وقفة. جميل. مع هذه الآية مستنبطين الدروس المستفادة والعبر منها.
جميل، أحسنت.
بركة سيدي.
قف ابتداء مع هذا الأمر الرباني للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قل أمر تكليف
خاص بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقط.
نعم، الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل.
نعم.
تكليف من الله لرسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لا مفر من أدائه، فالله من ورائه.
إذا هنا دعوة فريضة. إذا فرض.
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا هي دي، إلا بلاغا من الله ورسالاته.
الله.
إلا أن أبلغ دين الله
سليم
ورسالة الله.
نعم.
قل أمر. وقد بينا أن الدعوة واجبة بمعناها العام وبمعناها المتخصص على الدعاة والعلماء. قل هذه سبيلي، السبيل هو الطريق الواضح البين، هو منهاج النبوة.
تمام.
السبيل هو منهاج النبوة.
نعم.
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس أي سنة وسبيلا.
تمام.
فالسبيل قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد
طريق واضح
هذا
البين.
طريقي الواضح البين أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله ليست إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى شخص ولا إلى شيخ ولا إلى مغنم ولا إلى هوى ولا إلى دنيا ولا إلى منافع ولا إلى قومية ولا إلى وطنية ولا إلى هذه الأمور كلها، بل إلى الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو النبي الأكرم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
إذا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى نفسه.
حاشا لله. أدعو إلى الله.
يعني أحدهم في كتابات يقول كان يدعو إلى نفسه لاستعادة مجد بني عبد المطلب.
هذا كلام المختلين الذين يسيئون إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ممن لا يفهمون، ممن لم تسمو نفوسهم ولا قلوبهم ولا عقولهم ولا أرواحهم للفهم عن ربهم وعن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني يقول لا أريد أن أعكر صف الحلقة بكلمات خبيثة لأمثال هؤلاء، فمنهم من يتطاول تطاولا شديدا على رب العزة لا على النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
وعلى القرآن وعلى الصحابة وغير ذلك.
نعم.
الشاهد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على علم
ونور
وهدى
جميل.
وفهم
جميل.
وفطنة وإدراك ومعرفة وتحقق، كل هذا في هذه الكلمة الربانية البليغة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، نريد أن نتحرك إلى دين الله على بصيرة، على دراية، على إدراك، على معرفة بمآلات الأقوال والأعمال، على معرفة بما يناسب هذا المدعو أو هؤلاء المدعوين، فهذا يناسب هذا الطرح وذاك يناسبه طرح آخر. يجب أن يكون الداعي على بصيرة بقدرات نفسه. وبعيوب نفسه وبأدلته وبعلمه.
جميل.
يبقى
يعرف إمكاناته.
نعم، يجب أن يكون على بصيرة بقدراته العلمية وإمكانياته الدعوية، يجب أن يكون على بصيرة بعيوب نفسه وأمراض قلبه ومثالبه ليصححها، ليجدد التوبة الأوبة إلى الله.
نعم.
وأنا قلت أنا أعجب لداع إلى الله كيف يريد أن يؤثر في غيره دون أن يتأثر هو بما يحفظه من أدلة من كتاب ربي وسنة نبيه، لا يمكن أبدا. فالنائحة الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة.
نعم.
ثم لابد أن يكون الداعي على بصيرة بحال المدعوين، فالبصيرة من الداعي أن يدعو غيره من حيث انتهى إليه فهمهم لا من حيث انتهى إليه فهمه هو.
لابد له أن يدعو المدعون من حيث انتهى إليه فهمهم لا من حيث انتهى إليه فهمه هو.
نعم.
وإلا يكلمهم بلسانهم، يعني بما يعلموهم.
حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟
كيف يكذب الله ورسوله؟
لو كلمت الناس الآن بكلام لا تستوعبه عقولهم لردوا عليك، وقد يكون قولك موافقا للحق بدليله. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
الله أكبر، سلم يا رب.
يقول أبو هريرة: حفظت وعاءين من العلم بسست أحدهما وأمسكت الآخر. يقول معان حين قال يا رسول الله، قال له يا رسول الله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فظل معاذ كاتما لها إلى أن نام على فراش الموت، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يقع في الإثم لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يستوعب عقل هذا الطرح.
صحيح.
فمن بصيرة الداعي إلى الله أن يختار الكلمات والموضوعات المناسبة التي تتناسب مع إدراك المدعوين وحسن قريحتهم، لسيما أخي محمد هذا تأصيل مهم.
بارك.
دلالة النصوص نوعان:
الأول
دلالة حقيقية ودلالة إضافية.
بمعنى
هذا كلام خطير جدا
جدا. تمام. بمعنى
دلالة حقيقية وهذه الدلالة هي التابعة لقصد المتكلم، دي دلالة حقيقية للمعنى وللنص. أنت تعلم دلالة قولك.
تمام.
وأنا أعلم دلالة قولي.
لا.
ودلالة إضافية تابعة لقصد المستمع.
تمام.
هذه الدلالة تختلف باختلاف العقول وحسن القريحة وقوة العلم وقوة الفهم والإدراك وقوة اللغة على الاستيعاب وفهم المفردات والكلمات، وهذه تختلف باختلاف أعداد المستمعين.
الله
واضح.
الدعوة دي صعبة يا مولانا يعني.
لا والله ما صعب، احنا اللي بنصعب.
يعني هل في الداعية كيف ترى الدعاء الآن من حيث البصر والبصيرة داخليا وخارجيا؟
أعلم مني وأفقه مني وأدب مني،
حشاك.
وأنا أقول فقط من باب أن أذكر نفسي وبعض إخواني وأبنائي من طلاب العلم.
نعم.
وإلا فهم السادة وهم مشايخ، والكمال لله والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم.
ونعم.
هذا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
نعم، بارك الله فيك وأحسن الله لك. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أحسنت، وهذا كلام بديع.
نعم.
أنا ومن اتبعني.
نعم.
يقول شيخي وحبيبي ابن القيم: ولا يكون الرجل
بين قتلين. أنت تحب ابن القيم؟
هذا شيخي الذي يعني أكاد
فضلتك مصر على هذه الكلمة.
نعم. تقريبا يعني والله تعالى أعلم ما تركت كلمة لابن القيم فيما استطعت أن أصل إليه إلا وقرأتها وأكاد أحفظها.
تحبه
جدا، أسأل الله أن أجمعنا به مع سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى.
آمين.
يقول شيخ ابن القيم:
لكن تتعصب له؟
لا أبدا، حشا لا.
نعم.
أبدا لا أتعصب
لأي أحد. وإن كان على حق هو
للحق، ما احنا قلنا يعرف الحق.
تمام.
تعرف أهله. تعرف أهله.
نعم.
فإن الحق لعرف الرجال.
سليم.
ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق.
نعم.
يقول الشيخ ابن القيم في كلام نفيس ولا يكون الرجل
أيوة
من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. خلصت الآية هو.
يا ريت مرة ثانية. الآية.
حتى ولا يكون الرجل
أيوة
من أتباع النبي
صلى الله عليه وسلم
حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة.
أنا ومن اتبعني. إذن الذي لا يدعو ولا يمشي على نهج النبي
إطلاقا، وقد أصلنا ذلك في كل الحلقات الماضية. يبقى المتبع للحبيب صلى الله عليه وسلم لأسوة الدعاء وسيد التقاة هو الذي يدعو بذات المنهج النبوي، بعلم وبصيرة، بحكمة ورحمة،
تمام،
بتواضع وأدب، برفق ولين، بتجرد وعدل وإنصاف، بعلم وفهم وعمل،
نعم، سليم، رائع، جميل،
بهمة عالية إلى غير ذلك. هو ده المتبع. لا يكون الرجل ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة.
بصيرة.
نبقى بلغوا عني ولو آية،
تمام،
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال صلى الله عليه وسلم الدل على الخير كفاعله. قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. الله
جميل.
يا رب اجعلنا منهم يا رب.
آمين يا رب.
اجعلنا من حواري رسول الله.
وهل هل يجوز أن الحواريون كانوا وقتها فقط؟
نحن
كما كان الأصحاب وقتها فقط.
الحواري هو الناصر والمؤيد والمحب.
اللهم اجعلنا من حواري رسول
الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين، أي لأنصاره.
نعم جميل.
وأتباعه. ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب.
نعم.
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون إلى آخر الحديث في صحيح.
نعم.
مسلم.
نعم.
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه آية فريدة جميلة كريمة. أنا أراها تكفي في تحقيق المنهج النبوي في الدعوة إلى الله لو حولناها في حياتنا الدعوية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة.
بارك الله فيك وأحسن الله لك سيدي. يعني الملاحظ في الآية مع دقيقتان نستثمرهم في
جدا
هذه الآية وآية أخرى أيضا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
جميل. أحسن.
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن
أحسن
سبيله.
أحسن.
لماذا جمع السبل وأفرد السبيل؟ كيف نفهم هذه الآية مع
على هذا السؤال؟
بضاعتكم
أحييك على هذا السؤال.
بضاعتكم
وجزاك الله خيرا.
وجزيت الخير والبركة. نتعلم منكم سيدي.
سبيل الحق واحد لا يتعدد، وسبل الباطل والضلال كثيرة.
سلم يا رب.
وهذا هو السر في جواب سؤالك الذي تفضلت به.
بوركت.
وأن هذا صراطي مفردا. صراطي.
نعم.
كلمة مفردة.
نعم.
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأفرد النور في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
وجمع الظلمات.
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور برضو مفردة إلى الظلمات. تاني جمع.
لماذا؟
لأنني ذكرت أن مصدر النور واحد
فقط،
وطريقة وسبيل الهدى والحق سبيل واحد، هو سبيل الكتاب والسنة، هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. أما سبل الضلال كثيرة. خط النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا مستقيمة. وسنقف مع هذا الحديث ونحن نتكلم عن وسائل المنهج النبوي في الدعوة.
تمام.
لأن النبي الصام استعمل وسائل كثيرة في الدعوة إلى الله، منها الخط على الأرض، كان خط على الأرض ليعلم الصحابة،
يستخدم الوسائل المساعدة
المتاحة بين يديه.
الله جميل.
وهذا أيضا من باب تأصيل القاعدة التي نقول فيها المقومات توقيفية والوسائل تختلف باختلاف الزمن والمكان.
جميل. مرة ثانية،
مقومات المنهج
توقيفية.
توقيفية ليس من حقي ولا من حق أي أحد من الدعاة أن يحيد عنها، أما الوسائل فهي متاحة يستخدمها كل داع إلى الله بحسب ما يسر الله له في كل زمان ومكان. فنحن نستخدم الآن الفضائيات كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، أو مواقع التواصل أو الإنترنت أو الهاتف أو إلى غير ذلك من هذه الوسائل الكريمة، إن وظفناها توظيفا صحيحا لدين الله تبارك وتعالى.
خط النبي خطا
مستقيما.
تمام.
وقال هذا
صلى الله عليه وسلم
صراط الله مستقيما.
تمام.
وهذه سبل، خط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجة. وقال هذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو
إليه.
وقرأ قول الله الذي تفضلت به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
بارك الله فيكم. أحسن عليكم. كلمة رسالة أخذها من فضلاتكم لكل الدعاء العالمين العاملين على الساحة الإسلامية، ماذا تقول لهم؟
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
الله. جميل. مسك الختام. شكرا لفضلتك، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج منهج النبي في دعوة الآخر. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبر الدكتور محمد حسان. شكرا لفضلتك سيد الحبر.
حياك الله رب.
حياك رب وبياك، وحتى ضمان لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.
خير الدعاء محمد فتعلموا فهو المعلم والنبي.